صلى الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنفد.
صلى الله علينا إذ بعث الهادي أحمد بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنفد.
هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في توقيع الجنة الذي يوقع به لأهلها عند الموت.
التوقيع والمنشور الأول.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس ثم رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نسحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها، على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. الحديث رواه أحمد وأبو داود.
أي أن العبد المؤمن إذا قبضت روحه صعدت بها الملائكة إلى السماء بعد خروجها من الجسد فورا، حتى إذا انتهوا بها إلى السماء السابعة أمر الله تبارك وتعالى أن يكتب كتاب هذه الروح المؤمنة في عليين، وهذه أول مبشرات هذه الروح بدخول الجنة.
هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح
تشاهدون بعد قليل برنامج كلمة مضيئة.
أزلفت جنات عدن أزلفت للمتقين.
قناة المجد رؤية أصيلة لحياة جديدة.
منتديات الأدب هي إحدى تقاليد عالم الأدباء والشعراء، يجتمعون يتحدثون يتناقشون يروون الأشعار ويعرضون الأعمال الأدبية ويقطفون من شهية نار الأدب. الملتقى الأدبي يأتيكم اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
Thank you. كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
كلمة مضيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة بني المصطلق، فلما كادوا أن يصلوا إلى المدينة قام بعض الأنصار وبعض المهاجرين يجلس بعضهم إلى بعض يتحدثون قبل وصولهم إليها، وقد كانوا قد نزلوا في أثناء الطريق. أرسل أحد الأنصار رجلا من عنده من الغلمان ليحضر لهم ماء من البئر، وأرسل رجل من المهاجرين غلاما آخر أيضا لأجل أن يحضر لهم ماء. وقف ذلك الغلامان عند البئر فاختلف، وقع بينهما خلاف، فلا يوجد إلا دلو واحد لإخراج الماء، فكان إذا خرج الدلو قال هذا، قال الأول هو لي وقال الآخر هو لي، فوقع بينهما خلاف فكشع أحدهما الآخر كشعة يعني ضربه على دبره، فصاح الأنصاري قال: يا للأنصار، يستغيث بقومه لإعانته ونصرته من المهاجرين، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فاجتمع هؤلاء وهؤلاء حتى كاد أن يقع بينهما خصومه أو مقتله. المهم ليس هنا، المهم أن رجلا اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، رجل من بل هو رأس المنافقين، ليس من المنافقين بل هو رأسهم، وقد قال الله عز وجل فيه لما مات وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا فيه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فكان هذا المنافق متسلطا على النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع منه في حادثة الإفك وفي غيرها. المقصود أيها الإخوة والأخوات أن عبد الله ابن أبي لما رأى هذا المنظر، رأى أن المهاجرية يتعرض للأنصاري وأن الأنصارية أيضا يتعرض للمهاجري، وقد وقعت هذه الخصومة الكبيرة وكاد أن يقتتل الناس، فلما رأى ذلك قال: والله ما حالنا وهؤلاء، يعني ما حالنا وهؤلاء، يعني المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأقبلوا مهاجرين نصرة لدين الله عز وجل ومؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبلوا مهاجرين للمدينة، قال: والله ما مثلنا وهؤلاء إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. يقول: نحن أعطيناهم أموالا وزوجناهم نسائنا وأسكنناهم في ديارنا وقاتلنا معهم، فأكلونا الآن وأرادوا أن يتسلطوا علينا، ولو أن جوعناهم وجعلناهم في أطراف المدينة ولم نوسع عليهم لم استطاعوا أن يتسلطوا علينا. ثم قال كلمة فيها خطر عظيم، قال ذاك المنافق، قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني أنه هو العزيز وسيخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأن سوف يطرده من المدينة. بلغت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، ثم وقع ما وقع إلى آخر القصة. الذي أعنيه من إرادها أيها الإخوة والأخوات أن الله جل وعلا أنزل بعدها هذه الآيات التي تقدمت معنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وذلك أن العزة الحقيقية وأن الرفعة الحقيقية هي لله عز وجل، وإذا عبد الإنسان ربه جل وعلا صار هذا المرء عزيزا بعبادته لله، وكلما كانت العبادة أشرف وكلما كان المعبود أعظم صار هذا العابد وصار ذات المتقرب وصار أشرف بين قومه، كما هو واقع الآن عند الناس. الآن عند الناس السائق الذي يعمل عند ملك من الملوك يفتخر على السائق الذي يعمل عند وزير من الوزراء، والسائق الذي يعمل عند وزير من الوزراء يفتخر على السائق الذي يعمل عند مدير شركة أو نحو ذلك. فالمقصود أن كلما ارتفع شأن ذاك الشخص المخدوم ارتفع شأن الخادم معه. أيها الأحبة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس مثل هذه العزة في أصحابه، والمشكلة أن عزة المؤمن اليوم تعرضت لكثير من التنقص من قبل الكافرين. بعض الناس بعض المؤمنين إذا أراد أن يقيس العزة قاسها بطائرة ودبابة وسفينة وعابر قارات، وظن أن العزة تكون بمثل ذلك، بينما أنك لو تأملت لوجدت أن العزة ليس ما يظهر على المرء في ظاهره، إنما هي ما يقع في باطنه من الاعتزاز بدين الله تعالى. نعم لا شك أن القوة التي يملكها الإنسان تعطيه اعتزازا بنفسه، نحن لا نعارض مثل ذلك، لأن أمر متقرر في النفوس، لا نستطيع أن نقول هذا خطأ والناس جميعا يعلمون أنه صواب، فإن هذا مصادرة للعقل. لكن الذي أعنيه أنا في كلامي هذا أن المرء حتى لو لم يملك مالا أو لم يملك جاها أو لم يملك ظهورا عند الناس، إلا أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن العزة الحقيقية هي أن يقوم في قلبك عبادة لله تعالى، وتعلم أنك خير من أولئك. قفوا معي أيها الأحبة على ما أورده الحاكم رحمه الله ما رواه في مستدركه، وهو حديث صحيح، لتدركوا معنى ما أذكره من العزة التي تقوم في القلب. حكيم بن حزام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مرة إلى السوق فوجد حلة تباع، حلة يعني رداء جميل، وكان لا يلبسه في الغالب إلا الملوك والكبار، وكان يباع. فسأل قال حلة من هذا؟ قالوا هذه حلة ذي يزن ملك اليمن. ملك اليمن كان عنده عدة حلل ومات، فجعلوا يبيعونها بأغلى الأثمان لأنها تكون منسوجة نسكا حسنا وغالية وفيها من أحسن القماش والخيوط. فاشتراها حكيم بخمسين دينارا، الحلة العادية تباع بستة دراهم وسبعة وعشرة دراهم، والحلة الجيدة تباع بخمسة دنانير وستة دنانير، فما بالك بهذه الحلة التي تباع بخمسين دينارا. المهم أنه اشتراها ثم ذهب وأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها، حلة جميلة. ثم رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب الناس وهو قد لبسها، يقول الراوي فوالله ما رؤي أحد في حلة أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله لا يحرمنا الاجتماع بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم والنظر إليه ومجالسته. يقول فما رؤي أحد في حلة أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخطبة، فلما توجه إلى بيته رأى حبه وابن حبه أسامة بن زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان مولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا ويحب أسامة، بل لم يكن أسامة أيضا من الظهور عند الناس، لم يكن قرشيا ولم يكن من رفعة القوم في نسبه وجاهه، إلا أنه تكريم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة قدره عند الصحابة، وقد كان أسامة دميما لم يكن من أصحاب الجمال والوسامة وغير ذلك. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة لأسامة هدية، وكان أسامة آنذاك فتى صغيرا، فلبس الحلة أسامة وخرج. فلما خرج رآها عليه حكيم بن حزام، فلما رآها حكيم عجب، هذه تشبه الحلة التي أعطيتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال حكيم يا أسامة، قال ما تريد؟ أسامة لا يزال فتى صغيرا. قال يا أسامة حلة من هذا؟ الذي يدلك أن أسامة كان لا يزال فتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان عليه الصلاة والسلام قد جهز قبل موته أسامة بن زيد على جيش، وكان عمر أسامة 16 سنة. فلكم أن تتصوروا هذه القصة، لعلها كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أو 4 سنين، يعني قد يكون عمر أسامة 12 سنة أو نحو ذلك. فكان قد لبسها فرآه حكيم، قال له حكيم يا أسامة حلة من هذا؟ قال هذه حلة أعطانيها النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم وقع في نفسه، إذن هذه الحلة التي أهديتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أسامة أتدري حلة من أصلا؟ قال نعم إنها حلة ذي يزن. فلما رأى حكيم منه ذلك وأنه يقول هذه حلة ذي يزن، نظر إليه وقال أنت يا أسامة وأنت مولى ابن مولى، أنت تلبس حلة ملك اليمن ذي يزن؟ فقال نعم. فوالله اسمع إلى العزة التي يشعر بها هذا الفتى، قال فوالله أنا خير من ذي يزن، وأمي خير من أم ذي يزن، وأبي خير من أبي ذي يزن. يقول يعني المفاضلة عندك بماذا يا حكيم؟ المفاضلة عندك بالمال ليكن أكثر مني مالا، المفاضلة بالجاه والملك ليكن أكثر مني جاه، لكنه الآن يتقلب في 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 جهنم وبئس المصير لأنه مات كافرا. أما أنا فأنا خير من ذي يزن لأني أنا مؤمن والإسلام لا يعلو ولا يعلى عليه، وأمي خير من أمه لأن أمي مسلمة وذاك لا يزال على الكفر، ولأن أبي أيضا مسلم ولأن أباه غير مسلم. فمثل هذا المفهوم أيها الإخوة، والله لو تملك قلوبنا لوجدنا أننا نشعر بالعزة حتى عند تعاملنا مع الناس. بل يا جماعة حتى لو وقع على الإنسان ضيم أو وقع عليه عذاب من الكافرين أو تضيق، إذا كان في قلبه هذه العزة رأيت أنه ينتصر على الناس. يا إخواني لما نزرع هذه العزة في قلوبنا وفي قلوب أبنائنا وفي قلوب أهلنا، نجد أن المرء يبقى عزيزا حتى لو أصابه ما أصابه، حتى لو مات يموت عزيزا، إما أن يعيش عزيزا أو أن يموت أيضا عزيزا شهيدا. خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، وكان 7 من الصحابة، المهم قبض عليه مجموعة من الكافرين في قصة طويلة. ثم لما قبض على هؤلاء الصحابة الأخيار، بعضهم قتل في مكانه وبعضهم أسر، كان من بين الذين أسروا خبيب بن عدي. قدمه بعض المشركين بعدما مضى عليه وقت وكان مأسورا عندهم، قدمه لأجل أن يقتل. فلما صلب على الشجرة وعلقوه لأجل أن يقتل، استأذنهم في أن يصلي ركعتين. قال يا جماعة أنا سأموت لكن إذنوا لي أن أصلي ركعتين، فأذنوا له بذلك فصلاهما. ثم لما انتهى قال والله لولا أن تقولوا أني طولت الركعتين خوفا من القتل لطولتهما. يقول أنا صحيح اختصرت الركعتين، لكن اختصرت لا رغبة في إنهاء الصلاة بسرعة، لا، أنا إذا صليت بودي أن أطيل صلاتي فأنا في حضرة رب العالمين جل جلاله. يقول لكنني خشيت أن أطولهما، ثم يقول بعضكم إنني خشيت من القتل. المهم فلما علق على خشبة القتل ليقتل، قالوا له أتود أن محمدا مكانك وأنك في أهلك ومالك؟ قال والله ما أود أني في أهلي ومالي وأن محمدا تصيبه شوكة. لو يقال وأنت عند أهلك سوف تصيب محمدا شوكة، يعني بدل أن تقتل سوف تصيب محمدا شوكة، لما وافقت أقول اقتلوني ولا يصيب محمدا شوكة صلى الله عليه وسلم. فلما علقوا بدأ يردد ويقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وأي شيء يبارك على أوصال شلو ممزعي. هذه العزة التي يشعر بها والتي قتل رضي الله تعالى عنه وهو يردد مثل هذا هذه الأبيات التي تنم عن عزته، يدلك على عظم ما وقع في قلبه أصلا من الاعتزاز بدينه. بل من اللطائف أنكم لو تأملتم معي لسمعتم أن أبا سفيان كان في ذلك الوقت كافرا، وكان قد حضر مقتل خبيب بن عدي. فلما رفع خبيب يديه قال هذه الأبيات ورفع يديه، قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فجع أبو سفيان لما رأها العزة وهذا الدعاء بهذه القوة، فجع وانطرح على الأرض وأخذ ولده معاوية رضي الله عنه وكان صغيرا، أخذه ثم أضجعه معه على الأرض. لماذا؟ كانوا هم يظنون في الجاهلية كانوا يظنون أن الرجل إذا دعي عليه فانبطح على الأرض أنه لا تصيبه هذه الدعوة، فخوفا من أن تستجاب دعوة خبيب رضي الله عنه لما رأى من قوته وعزته. هذا المفهوم أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات، ليته أن يقع في قلوبنا الآن. لو أنك أنت دخلت إلى مكان مثلا، ثم كلهم معهم شهادة المرحلة الابتدائية مثلا، وأنت معك شهادة المرحلة الإعدادية المتوسطة أو الثانوية، لرأيت أنك أعز منهم لأن عندك شيء ليس عندهم. وكذلك جماعة لو واحد جاء وقف بسيارة عند إشارة مرور، فإذا سيارته مثلا قيمتها 50,000 أو 100,000 فالتفت إلى الذي بجانبه فإذا سيارته ب2000 أو 3، والتفت إلى الآخر فإذا سيارته كذلك، لشعرت بنوع من الرفعة عليهما لأنك تملك شيئا لا يملكونه. أنا لا أريدك أن تعتز ببيت ولا أن تعتز بسلطان ولا أن تعتز بسيارة ولا بشكل ولا بجمال ولا بدلال ولا بمال، أريدك أن يقوم في قلبك هذه العزة ما دام أني أعبد الله، معنى أني أعز من يعبد الصليب، أنا أعز من يعبد عزيبا، أنا أعز من يعبد البقرة، أنا أعز من يعبد بوذا. إذا وقع هذا في قلبك فاضمن أن نصرة الله تعالى لك قريبة. لذلك سبحان الله تجد أن الأمر كما قال الله عز وجل لما ذكر بعض المنافقين، قال سبحانه وتعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون، لما قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، قال الله عز وجل يتكلم عن بعض المنافقين، قال فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني يحسنون علاقتهم باليهود والنصارى، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يعني يريدون العزة عندهم. وقال الله جل وعلا أيبتغون عندهم العزة، إن العزة لله جميعا، العزة ليست عند أولئك، العزة عندنا نحن، وذلك أن طائراتهم ودباباتهم وكل أسلحتهم لا تتصرف إلا بإذن الله عز وجل، وإن مشيني لا يسبح بحمده. أنا يريق، وكما ذكرت لا أدعي أن المسلم لا ينبغي أن يتقوى قوة حقيقية، لا، بل ينبغي المسلم أن يكون كما قال الله وعد لهم ما استطعتم من قوة، ثم بين الله عز وجل أنواع القوة، من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى آخره. لكن الذي يعني ما دام أن المسلمين اليوم على مثل هذا الحال، لا ينبغي أن يقع في قلوبنا شيء من الذل أو احتقار النفس، أو أنك إذا رأيت كافرا رأيت أنه عزيز وأنت ذليل، لا، وما من يد إلا يد الله فوقها، وما ظالم إلا سيبلى بأظلمين. الحقيقة بقي معي كلام طويل وبعض الأمثلة، لكني أرى أن وقت الحلقة في قد انتهى، فلعل الله يسر إن شاء الله أن نلتقي معكم في حلقات أخرى وأن نبين شيئا من هذه الأمور. لا يفوتني حقيقة أن أشكركم أيها الإخوة والأخوات على يعني متابعتكم لهذه الحلقة، وكذلك لا يفوتني أن أشكر أخي صاحب الفضيلة الشيخ ناصر الأحمد الذي جزاه الله خيرا قام بتحضير هذه الكلمات لأخيكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم باركين أينما كنا، والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
كلمة مضيئة.